الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ذكر الشيخ قدس سره عدة مطالب في هذه المسألة، وهي مسألة من باع شيئا ثم تبين أنه ملكه. المطلب الأول هو أنه قد يقال بأن البائع إذا قصد نقل مال معين، كما إذا قصد بيع هذا الكتاب بعينه وهو لا يعلم أنه ملكه، فحينئذ قد يقال بأنه إذا قصد بيع هذا الكتاب بعينه فقد طابت نفسه بانتقاله، لأنه حين البيع كان راضيا وطيب النفس بانتقال هذا الكتاب بعينه. فإذا كان طيب النفس بانتقال هذا الكتاب بعينه فتشمله أدلة تجارة عن تراضين، ولا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة نفسه. يقال انتقل عنك هذا الكتاب بيشنو؟ برضاك وبطيب نفسك، لأنك حين البيع قصدت نقل هذا الكتاب بعينه مع الرضا بذلك وطيب النفس بذلك. فأدلة اعتبار الرضا، وهي تجارة عن تراض ولا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة نفسه، هذه الأدلة تشمل بيعك هذا. إذن فبيعك نافذ بلا حاجة إلى الإجازة. جواب هذا التوهم أنه ما دل على اعتبار الرضا نحو تجارة عن تراض أو لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة نفسه، ونحو قاعدة السلطنة الناس مسلطون على أموالهم، هذه الأدلة تدل على أن الأثر الفعلي وهو النقل والانتقال، الأثر الفعلي مترتب على طيب النفس بانتقال المال بعنوان أنه ملكه لا مطلقا. لابد أن يرضى بنقل المال من باب أنه ملكه، لا أنه يرضى بنقل المال مطلقا. في محل كلامنا هو عندما باع الكتاب وهو لا يدري أنه شنو ملكه. عندما باع الكتاب قصد نقل هذا الكتاب بعينه، لا ننكر ذلك، قصد نقل الكتاب بعينه وكان راضيا بانتقال شنو هذا الكتاب، لكن ما كان راضيا بانتقاله من باب أنه ملكه. نريد هذا الوصف أن يتحقق. قصد نقل هذا الكتاب بعينه، هذا الجزء متحقق في العقد، وكان راضيا بانتقال هذا الكتاب بعينه، أم هذا الجزء حاصل؟ الكلام في العنصر الثالث وهو المهم، أن يرضى بانتقال هذا الكتاب من باب أنه ملكه، هذا لم يحصل، لأنه لم يكن يعلم أن الكتاب ملكه. بما أنه لم يكن يعلم أن الكتاب ملكه، إذن رضاه بانتقال الكتاب عنه من باب أنه ملكه، يعني بهذا القيد لم يحصل، فإذا لم يحصل لا يترتب عليه الأثار وهو النقل والانتقال. إذن الأثار وهو النقل والانتقال متوقف على الرضا الخاص، لا كل رضا، على الرضا بانتقال المال بعنوان أنه ملكه لا مطلقا، وهذا لم يحصل في المقام. فإذا لم يحصل فحينئذ لا بد من الإجازة لكي يتحقق شنو؟ أنه رضي بانتقال الكتاب عنه بعنوان أنه شنو؟ ملكه. وإلا الشيخ يورد أمثلة فقهية واضحة المطلب. وإلا فمثلان، لو فرضنا أنه أذن في التصرف، قال بل تصرفوا في هذه الدار، هو لا يدري أنها ملكه، فأذن في التصرف فيها إذنا فضوليا، قال تصرفوا في هذه الدار، ثم بعد إذن تبين أن شنو؟ أن التي أذن فيها هي داره. هل يكفي إذنه الأول في جواز التصرف أم لا بد من إذنه من جديد؟ لا إشكال لدى المتشرع في احتياج شنو؟ في الاحتياج إلى إذنه من جديد بعد أن علم أن الدار ملكه، ولا يكفي الإذن الأول، مما يدل على أنه ليس المناط على مطلق الرضا بل على رضا معين. الرضا بالتصرف أو النقل لشيء بعنوان أنه ملكه لا مطلقان. أو مثلا لو أعتق عبدا عن غيره، قال أعتقت العبد عن فلان لأنه يعتقد أنه ملك فلان، ثم تبين أن العبد عبده، هل ينعتق؟ قل لا، لا ينعتق، لأنه عندما أعتقه لم يرضى بانعتاقه بعنوان أنه ملكه، وإن رضي بأصل العتق. الرضا بأصل العتق لا يكفي في حصول حرية العبد، لا بد أن يرضى بانعتاق العبد عنه بعنوان أنه ملكه، وهكذا الأمثلة. إذن هذا هو المطلب الأول، وهو بيان الحاجة إلى الإجازة. المطلب الثاني، هل هناك تناقض بين باب الإيقاع وباب العقد؟ مثلا لو قال فقيه في باب العتق لا يصح العتق إذا لم يرض به بعنوان أنه ملكه، يعني أعتق عبدا متوهم أنه لغيره ثم تبين أنه ملكه، هذا العتق لا يصح لأنه لم يقترن بالرضا الخاص وهو الرضا بانعتاقه بما أنه شنو؟ ملكه. أو لا، طلق فلانة معتقدا أنها زوجة غيره فتبين أنها زوجة، يعني يقول طارت عليه المرأة لأنه طلقها، لم يكن طلاقها مقترنا برضاه بالفراق بعنوان أنها زوجته، لم يقترن بالرضا الخاص هذا الطلاق. فلو قال قائل في الإيقاعات كالعتق كالطلاق، قال في الإيقاعات، هذه الإيقاعات إذا لم تقترن بالرضا الخاص فهي شنو؟ باطلة. وأما في العقود كالبيع كالهبة، قال لا، في البيع لو باع كتابا وهو لا يدري أنه ملكه صح البيع، ولكن وقف على الإجازة، يعني صح صحة تأهلية ولم يصح صحة فعلية. فلو قال فقيه هكذا، في الإيقاعات تبطل، أما في العقود فلا تبطل بل تقف على الإجازة. هل يعد هذا تهافتا؟ لعل شخصا يقول هذا تهافت، لما؟ لأنه لا فرق بين الإيقاع وبين العقد، كلاهما من الأمور الإنشائية، كلاهما من الأمور الاعتبارية. فإذا كان كلاهما من الأمور الإنشائية والاعتبارية فكيف تفصلون فتقولون الإيقاع إذا لم يقترن بالرضا الخاص يبطل، ولكن العقد إذا لم يقترن بالرضا الخاص يصح وإن كان صحة تأهلية، يعني يحتاج إلى الإجازة؟ هذا تهافت. قد يقول قائل هكذا، يقول الشيخ لا، هناك فرق، هذا حسب دعوى أغلب الفقهاء، لكن السيد الخوي لا يبني عليها. هناك فرق بين العقود وبين الإيقاعات. الإيقاع لا يقبل الوقوف، يا صحيح يا فاسد، أما يصح صحة أهلية ماكو في الإيقاعات هكذا. أن نقول الطلاق وقع صحيحا، لكن شنو؟ صحة تأهلية، يعني يقف على الإجازة. فضولي طلق زوجة فلان، طلاق صحيح ينتظر إجازة الزوج، فإذا أجاز نفذ الطلاق. أو فضولي أعتق عبد فلان، العتق شنو؟ يقف إلى أن يأتي الإمضاء، إن أمضي مضى العتق وإلا فلا. يقول لا، الإيقاعات لا تقبل الوقوف، الإيقاعات لا تتصف بالصحة التأهلية، الإيقاعات إما صحيح فعلان أو فاسد فعلان. إما أن يقترن بالرضا الخاص، يا الرضا الخاص وهو الرضا بالإيقاع بعنوان أنه ملكه، إما أن يقترن بذلك فيصح فعلان، وإذا لم يقترن بذلك فيفسد فعلان، لا يتصور فيه الوقوف. بخلاف باب العقود فإن العقد متقوم بالإيجاب، وكما أن الإيجاب واقف على القبول فيمكن أن يقف على الإجازة. في باب العقود العقد قوامه بماذا؟ بالإيجاب. كما أن الإيجاب يتوقف نفوذه على ماذا؟ على القبول. إذا أوقع الإيجاب يبقى الإيجاب صحيح، لكن صحة شنو؟ تأهلية. فإذا حصل القبول نفاد. كما يتوقف نفوذه على القبول يمكن أن يتوقف نفوذه على ماذا؟ على الإجازة. إذن الوقوف يعني الصحة التأهلية والقابلية للحوق الإجازة إنما تتصور في العقود لا في الإيقاعات. لأجل ذلك لا تهافت بين أن يقول الفقيه من أعتق عبدا لا يدري أنه ملكه لم ينعتق، ومن باع كتابا لا يدري أنه ملكه وقع البيع، لكن وقع البيع موقوفا على الإجازة، لا يوجد تهافت بينهما. إنما يقع التهافت لو حكم ببطلان الإيقاع، قال الإيقاع إذا لم يقترن بالرضا الخاص فاسد، وحكم بلزوم العقد فقال البيع وإن لم يقترن بالرضا الخاص فإنه يقع لازمان. ايش معنى يقع لازمان؟ يعني يقع صحيحا صحة فعلية فلا حاجة فيه إلى الإجازة. لو قال فقيه هكذا هنا يحصل التناقض. لما يحصل التناقض؟ لأنه بالنتيجة الرضا الخاص وهو الرضا بالتصرف في العين بعنوان أنها ملكه، هذا الرضا الخاص. يا كافي، يعني يا أنه شرط، يا لا. إذا الرضا الخاص شرط فهذا لم يحصل فيه كليهما، لا في الإيقاعات ولا في العقود، فمقتضى شنو؟ البطلان في الجميع. إذا مو شرط فمقتضى شنو؟ النفوذ في الجميع. فإما أن تقولوا بأن الرضا الخاص شرط، إذا شرط إذن هو شرط في الإيقاعات شرط في العقود، فبما أنه لم يحصل الرضا الخاص لم يحصل، إذن الجميع شنو فاسد الإيقاعات والعقود. وإذا تقولون ليس بشرط، الرضا الخاص مو شرط، وإذا الرضا الخاص مو شرط كما أن العقود لازمة إيقاعاتهم لازمة، فما معنى التفصيل؟ إنما يصح التفصيل بأن نقول الإيقاعات ما لم تقترن بالرضا الخاص تفسد لأنه شرط في النفوذ، وأما العقود فتصح لكن صحة تأهلية. وأما أدلة وصلنا لهذه العبارة بعد، وأما أدلة اعتبار الرضا وطيب النفس، هذا شنو وأما؟ هذا دفع توهم، هذا أكو توهم مستبطن في البين، أن يقول قائل خب هذا البائع، توهم هو هذا، هذا البائع عندما نقل الكتاب المعين، قال بعت هذا الكتاب، هذا البائع عندما نقل الكتاب المعين فقد طابت نفسه بانتقاله، وإذا طابت نفسه بانتقاله فالبيع لازم وإن كان لا يدري أنه ملكه. لعل قائلا يقول شيخ يرد عليه قل لا، هذه الأدلة أدلة اعتبار الرضا، لا تكتفي بهذا الرضا، لابد من الرضا الخاص، وهو الرضا بنقل الكتاب بعنوان أنه ملكه. وأما أدلة اعتبار الرضا وطيب النفس فهي دالة على اعتبار رضا المالك بنقل خصوص ماله، يعني بنقل خصوص يعني بنقل ماله الخاص، يقولوا بعبارة أخرى بنقل ماله الخاص بعنوان أنه ماله، لا رضا مطلق، رضا خاص بعنوان أنه ماله، لا بنقل مال معين كالكتاب يتفق أنه ملك له في الواقع، ما يفيد يتفق أنه ملك، لابد أن يلتفت أنه ملكه. فإن حكم طيب النفس، حكم طيب النفس يعني الأثر، حكم طيب النفس هو الأثر المترتب على طيب النفس وهو النقل والانتقال، فإن حكم طيب النفس والرضا وهو النقل والانتقال، هذا هو الحكم، لا يترتب على ذلك، يعني لا يترتب على مطلق الرضا، وإنما يترتب على الرضا الخاص. بيان ذلك يجيب أمثلة فقهية، فلو أذن في التصرف في مال، هذا من موارد الفقاهة، موارد الفقاهة أن فقيه مو مثل فقهاء الجدد هذه الأيام، مثلا في باب البيع يحشي حشاية ما يدري ايش قال الفقهاء في باب شنو، في باب النكاح، بعدين وصل باب انك تشوف لا الارتكاز الفقهي على خلاف هذا، او يحكي حشاية هناك ما يدري هم ماشي. لابد انه الفقيه يراعي الاشباه والنظائر، يعني عندما يفتي فتوى يراعي الاشباه والنظائر، ان لا تكون هناك اجماعات او ارتكازات على خلاف هذه الفتوى في مورد آخر وإلا. لذلك الشيخ مثل صاحب الجواهر إذا يجي فتوى يذكر شنو جملة من أشباهها ونضع حتى يقول ها فهذا موافق للمرتكز الفقهي في سائر أبواب الفقه وليس بدعة. فلو أذن في التصرف في مالين معتقدا أنه لغيره، أذن في التصرف في مالين معتقدا أنه لغيره، والمأذون يعلم أنه له مو لغيره، يدري أنه هذا له، لم يجوز له، له يعود ضمير لمن؟ للمأذون، لم يجوز للمأذون التصرف بذلك الإذن، لأن التصرف ما وقع عن رضا خاص. ولو فرضنا أنه أعتق عبدا جاء إلى الإيقاعات، يعني قال هذا الأمر ما يختص بالعقود بل يشمل الإيقاعات، ولو فرضنا أنه أعتق عبدا عن غيره فبان أن العبد له لم ينعتق. وكذا لو طلق امرأة وكالة عن غيره فبانت زوجته، زوجته فبانت هي يعني المطلقة زوجته، فبانت زوجته لأن القصد المقارن إلى طلاق زوجته وعتق مملوكه معتبر فيهما أن يكون رضا مقارن، وهذا الرضا المقارن ما حصل، صار معلوم. فلا تنفع الإجازة، ليش؟ لأن هذا من باب الإيقاع وليس من باب العقود. ففي باب الإيقاع ما لم يحصل الرضا الخاص أصلا الإيقاع يقع شنو؟ فاسدا، ولا تنفع فيه الإجازة. ولو غره الغاصب، غاصب غصب عبد وقال هذا عبدي أعتقه عن نفسك، فأعتقه عن نفسه، فبان كونه له، كونه لمن؟ للمعتق نفسه، فبان كون العبد له للمعتق. فالأقوى أيضا عدم النفوذ، أن هذا مع أنه أعتق ملكه لكن ما كان يدري أنه ملكه. فالأقوى أيضا عدم النفوذ وفاقا للمحكي عن التحرير وحواش الشهيد وجامع المقاصد. إلى هالمطلب تم المطلب الأول، إلى هالنقطة تم المطلب الأول، وهو أنه لا بد من الرضا الخاص. جاء الآن إلى المطلب الثاني، وهو الفرق بين العقود والإيقاعات مع حكمه، حكم من؟ حكم جامع المقاصد بصحة البيع. هنا قال البيع هنا صحيح لكن العتق هناك باطل، ووقوفه، ووقوفه يعود على من؟ على البيع، ووقوف البيع على الإجازة. ليش هذا الفرق بين العتق وبين البيع؟ يقول لأن العتق لا يقبل الوقوف. هذا يقولوا في مطلق الإيقاعات، عندهم مطلق الإيقاعات، وإن كانت من الأمور الاعتبارية الإنشائية لكنها بما أنه ليس لها جزء آخر لا تقبل الوقوف، يا صحيحة فعلا يا فاسدة فعلا. فإذا لم يحصل القصد إلى فك ماله، فك ماله يعني بالعتق مقصوده، مقارنا هذا القصد للصيغة، إذا لم يحصل هذا القصد مقارنا للصيغة وقعت الصيغة باطلة بخلاف البيع. فإن البيع حتى لو ما اقترن بالرضا لا يقع باطلا، يقع صحيحا صحة تأهلية فيقف على الإجازة بخلاف البيع. قولوا بخلاف العقود كلها. فلا تناقض بين الحكم ببطلان الإيقاعات والحكم بصحة العقود لكن صحة تأهلية، فلا تناقض بين حكمه، حكم صاحب جامع المقاصد، ببطلان العتق وصحة البيع لكن مع الإجازة، كما توهم أو كما يتوهم وجود التناقض بينهما. لا 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 تناقض. نعم ينبغي إيراد التناقض. وين تناقض يصير؟ لو حكمنا ببطلان الإيقاعات ولكن لما وصلنا للعقود حكمنا بأنها لازمة لا تحتاج إلى إجازتين، هنا يأتي التناقض بأن الرضا الخاص يا شرط ففي كليهما باطل، يا مو شرط ففي كليهما شنو؟ نافذون. نعم ينبغي إيراد التناقض على من حكم هناك، هناك في وينه؟ يعني في الإيقاعات بعدم النفوذ، وحكم في البيع باللزوم يعني الصحة الفعلية وعدم الحاجة إلى الإجازة. فإن وجه التناقض هو هذا، فإن القصد إلى إنشاء سواء كان هذا الإنشاء عقدا أو إيقاعا، فإن القصد إلى إنشاء يتعلق هذا الإنشاء بمال معين، هو هذا المال المعين مال المنشئ في الواقع لكنه لا يعلم به من غير علمه به، هذا القصد، القصد إلى إنشاء يتعلق بمال معين، هذا القصد إن كان يكفي في طيب النفس والرضا المعتبر في جميع الإنشاءات. إذا هذا المقدار من القصد كافي في الرضا وطيب النفس وجب الحكم أيضا شنو؟ بوقوع العتق. يعني لا فرق بين الإيقاعات والعقود. بالنتيجة إذا هذا المقدار من القصد كافي، إذا كافي شنو؟ في الجميع، فتصح الجميع من العقود والإيقاعات، فلماذا حكمتم ببطلان الإيقاع؟ وإن اعتبر في طيب النفس المتعلق بإخراج الأموال عن الملك، اعتبر فيه ماذا؟ العلم بأنه ملكه، العلم بأنه ماله، ولم يكفي مجرد الصدفة، رضي به تبين أنه في الواقع ملكه، لا لا، لابد أن يلتفت أنه ملكه. إذا اشترطنا ذلك وجب الحكم بشنو؟ بعدم لزوم البيع هنا، كما حكمنا هناك ببطلان العتق، نحكم بعدم لزوم البيع هنا، يعني بعدم صحته الفعلية. فالحق، الحق هذا تكرار كلام السابق، يقول بالنسبة، يقول جميع الإنشاءات، جميع الإنشاءات يعتبر فيها القصد إلى نقل المال المعين، فإذا قصد نقل المال المعين تحقق الإنشاء. لكن إن كان هذا الإنشاء من الإيقاعات فيبطل، لماذا؟ لأنها لا تقبل الوقوف. وإن كان هذا الإنشاء من الإيقاع من العقود فتقف على الإجازة. فقصد نقل المال المعين وإن لم يدري أنه ملكه هذا كاف في تحقق الإنشاء، بس مو كاف في تحقق الصحة الفعلية. إن كان هذا الإنشاء إيقاعا بطل، إن كان هذا الإنشاء عقدا توقف على الإجازة. فالحق أن القصد إلى الإنشاء المتعلق بمال معين، القصد إلى هذا الإنشاء مصحح للعقد. ايش معنى مصحح للعقد؟ قولوا ياي الصحة التأهلية، يعني بمعنى، هو الشيخ يشرح بعد، بمعنى قابلية هذا العقد للتأثير، أو قولوا قابلية الإنشاء، لأنه الآن يتكلم عن مطلق الإنشاء، بمعنى قابلية هذا الإنشاء للتأثير، ولا حاجة في الصحة التأهلية إلى العلم بأنه ملكه، ماكو حاجة في الصحة التأهلية لذلك. لكن لا يكفي ذلك، يعني هذا القصد لا يكفي ذلك، يعني القصد المعين في تحقق الخروج، الخروج هذا يعني الصحة الفعلية، في تحقق الخروج عن ملكه بمجرد الإنشاء. إذن فالصحة اللي حصلت هي صحة تأهلية. ثم إن كان هذا الإنشاء اللي صح صحة تأهلية، إن كان هذا الإنشاء اللي مضى مما يقبل اللزوم بلحوق الرضا، يعني يقولوا مما يقبل الوقوف، ظل واقف إلى أن تجيه الإجازة، إن كان هذا الإنشاء مما يقبل الوقوف اللزوم بلحوق الرضا، كفت الإجازة المتأخرة في صحته الفعلية كما في العقود، وإلا إذا ما يقبل الوقوف وقع الإنشاء باطلا. يعني هو حينما أنشأه وقع صحيحا صحة تأهلية، لكن بما أنه جنو إيقاع فساد، لأنه يعتبر في الإيقاع مقارنة الرضا الخاص. ثم إنه ظهر مما ذكرنا، جاء إلى المطلب الثالث. المطلب الثالث يقول الشيخ: بعض الفقهاء قال في المقام، في المقام يعني شنو؟ من باع شيئا ثم تبين أن المبيع ملكه، قال يثبت له الخيار. ليش نقول إجازة؟ محتاج إجازة، يثبت له الخيار. باع كتابا لا يدري أنه ملكه، بعدين درى أنه ملكه، قال أوف، هذا تبين أنه ملكي، هو يثبت له الخيار. ليش تقولون بالإجازة؟ لماذا؟ لأننا لو قلنا العقد لازم يقع الضرر عليه، فلزوم العقد ضرري في حقه. بما أن لزوم العقد ضرري في حقه فيرتفع هذا اللزوم بقاعدة لا ضرر، لا ضرر ولا ضرار. بما أن لزوم العقد ضرري في حقه يرتفع اللزوم بقاعدة لا ضرر. إذا ارتفع اللزوم بقاعدة لا ضرر ثبت الجواز، صار العقد عقدا جائزا، فيمكن أن يهدمه بالخيار. إذن غاية المطلب ثبوت الخيار مو ثبوت الإجازة. عقد وقع، تمام لولا هذا العقد الذي وقع لو كان لازم لكان ضررا عليه. بما أن اللزوم ضرر عليه يرتفع اللزوم بقاعدة لا ضرر. إذا ارتفع اللزوم صار العقد جائزا، إذا صار العقد جائزا أمكنك شنو؟ هدمه بالخيار. إذن لا نحتاج إلا إلى الخيار، لا نحتاج إلى أكثر من ذلك، لا نحتاج إلى الإجازة. هكذا قال فقيه الشيخ يورد عليه بأنه أولا فرق بين الخيار والإجازة. الخيار يعني وقوع العقد، العقد وقع لكن وقع شنو؟ متزلزلا. لأن الخيار يعني التزلزل بقاء، بينما الإجازة تعني التزلزل حدوثا. ما وقع، وقع صحيح صحة أهلية لكن ما وقعت الصحة الفعلية. فالخيار معناه الصحة الفعلية وقعت، بينما الإجازة معناه الصحة الفعلية ما وقعت. هنا نسأل، إذا تقول لا يثبت له إلا الخيار معناه كأنك تعترف ضمننا أن الصحة الفعلية حصلت. هذا بعد قولك بالحاجة إلى الخيار اعتراف بأن الصحة الفعلية حدثت، والحال بأن الصحة الفعلية تتوقف على الرضا الخاص، وهو الرضا بنقل ماله بعنوان أنه ملكه، وهذا الرضا الخاص لم يحصل. إذا الرضا الخاص لم يحصل لم تحصل الصحة الفعلية، أصل النقل ما حصل، فلا بد حينئذ من الإجازة، ولا يكفي العلاج بشنو؟ بقضية الخيار. أصل الصحة الفعلية ما حصلت لأن الرضا الخاص لم يحصل، فكيف يثبت له الخيار؟ تمام لولا؟ هذا الرد الأول. الرد الثاني أن هذا الرضا، أن هذا الضرر لا يعالج بالخيار، ضرر لا يمكن أن يعالج إلا بالإجازة. لما؟ لأن الضرر قد يتعلق بالعوض، كما إذا ما كان يدري كم العوض، كالجهل بالعوض. الجهل بالمبيع أو الجهل بالثمن يوجب ضررا، وهذا الضرر يعالج بشنو؟ بالخيار، خيار الغاب، خيار العيب، لأنه ضرر يتعلق إما بالعوض أو بالمعوض. أما إذا الضرر ناشئ عن أصل المعاملة مو عن العوض والمعوض، نفوذ المعاملة بدون رضاه ضرر عليه، هذا ضرر نشأ عن أصل المعاملة لأنه نشأ عن شنو؟ عن العوض والمعوض. فإذا كان ضررا ناشئ عن أصل المعاملة فلا يرتفع هذا الضرر إلا بثبوت الإجازة لا بثبوت الخيار. ثم إنه ظهر مما ذكرنا، مما ذكرنا في أي شيء؟ في وجه الوقوف على الإجازة. ذكرنا سابقا أن قاعدة السلطنة، الناس مسلطون على أموالهم، أن هذه السلطنة تقتضي وقوف العقد على الإجازة. مما ذكرنا، شنو اللي ذكرنا سابقا؟ هو قاعدة السلطنة. ثم إنه ظهر مما ذكرنا، وهي قاعدة السلطنة التي تثبت وقوف العقد على الإجازة، ظهر أن هذا الحق الذي يثبت للمالك هو من باب إجازة وليس من باب الخيار. مسألة إجازة مو مسألة خيار الفسخ. فعقده، يعني هذا اللي باع شيئا وهو لا يدري أنه ملكه، فعقده متزلزل من حيث الحدوث، من قاعه هو متزلزل، لا متزلزل من حيث البقاء، كما قواه بعض من قارب عصرنا وتبعه بعض من عاصرناه، حيث قال بثبوت خيار معللا ليش يثبت الخيار بقاعدة لا ضرار. قال لزوم العقد ضرري عليه فيرتفع اللزوم بشنو؟ بقاعدة لا ضرر. فإذا ارتفع اللزوم ثبت الجواز فثبت له شنو؟ الخيار. إذ فيه إن الخيار فرع الانتقال. إذا أقول خيار يعني الصحة الفعلية حصلت. إذ فيه أن الخيار فرع الانتقال والصحة الفعلية، وقد تقدم توقفه يعني توقف الانتقال على طيب النفس، طيب النفس الخاص، والمفروض أن طيب النفس الخاص ما حصل. إذن الصحة من الأساس ما حصلت، فكيف تقول بثبوت الخيار؟ هذا الرد الأول عليه. الرد الثاني، وما ذكراه، هذا اللي قارب عصرنا واللي تبعه، وما ذكراه من الضرر، ما قالوا أكو ضرر لو لا، احنا نقول فعلا أكو ضرر، لكن هذا الضرر لا يندفع إلا بالإجازة، ما يندفع بالخيار. وما ذكراه من الضرر المترتب على لزوم البيع، هذا الضرر ليس راجعا لأمر في العوض أو في المعوض. لو كان ضرر ناشئ عن العوض أو المعوض يمكن أن يعالج بالخيار، لكنه ضرر ناشئ عن أصل المعاملة. وإنما هو هذا الضرر ناشئ عن انتقال الملك عن مالكه من دون علمه ورضاه، إذ لا فرق في الجهل. ربما يقول قال هذا مو جاهل، هذا باع ملتفت إلى أنه انتقال، ما يدري أنه ملكه صح، لكن كان يدري بالانتقال. قل شنو الفرق بين من يجهل أصل الانتقال وبين من يجهل أن المنتقل هو ملكه؟ هو ملتفت للانتقال لكن ما يدري أن المنتقل هو ملكه، كلاهما في الضرر على حد سواء. إذ لا فرق في الجهل بين الجهل، بل إذ لا فرق في الجهل بانتقال ماله بين أن يجهل أصل الانتقال كما يتفق أحيانا في الفضول، واحد يبيع ملكك وانت ما تدري أصلا عن الانتقال، أو يعلم أصل الانتقال ولكن يجهل تعلقه بملكه. ومن المعلوم أن هذا الضرر يعني الضرر الناشئ عن أصل المعاملة هو المثبت لتوقف عقد الفضولي على الإجازة، لأنه لا يندفع إلا بالإجازة، إذ لا يلزم من لزومه، من لزومه يعني من لزوم العقد بدونها بدون الإجازة سوى هذا الضرر، وهو ضرر خروج المال عن ملك المالك من دون شنو؟ إذنه ورضاه. ثم إن الحكم يأتي الكلام. شنو السابقة؟ ماله؟ بو الشيخ هناك حتى هناك قال يحتاج.